يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا حسين، يا حقيقة نعشقها من دون غش أو رياء، يا بابا نقصده من دون خوف أو طمع، تشدنا إليك عشقناك صغارا وتتيمنا في حبك كبارا. يا حسين يا حسين، سلام عليك. سلام على عطشك الطويل، سلام عليك يا داخلا إلى قلوبنا لا ندري كيف دخلت إليها. سلام عليك يا دمعة ممزوجة بالشوق والحنان. سلام عليك، سلام عليك. وعلى العملاق القادم من أعماق التاريخ، سلام على القائم المأمول من ولدك. سلام عليك يا بقية الله، العقول والقلوب والضمائر والوجدان والعيون والدموع والأحزان والأفراح، بانتظارك يا إمام. سلام عليك، سلام على شيعتك ومنتظريك، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 30، يا حسين.
فدي،
حسين،
زهراء،
زين العابدين،
حوراء،
علي،
زين بيات.
من جاي؟
من سوق من الناصرية. من سوق الشيوخ.
من الناصرية.
من الناصرية؟ كم يوم؟
صارنا يوم تاسع.
زين، شو تسوين هنا؟
أنا من كنت صغير وعيد عدني أخدم هنا.
بدك شو تسوين هنا؟
أخدم زوار.
زين، ليش تخدمين؟
للحسين.
هاي اللعبة أنا اللي قلت لك إياها هدية، بس على شرط تأخذ هاي الهدية، بس على شرط بعد ما تخدم.
ليش؟
وعلي أنت اليوم زاير، بيشوفون الإمام.
إيه.
بس أنا أعطي لك هدية.
إيه.
أعطيك هدية. هذه الهدية. بس مقابل إنه أنت ترجع للسيارة. زينب، ذولي هدية إليك، بس بشرط تعوفين الخدمة الحسينية.
لا، ما أقدر.
لا أبد.
ليش؟
أبد ما أقبلها.
لا، ما أريدها. أخدمها.
ليش؟
أريد أختم. يعني إحنا ما نحسين.
يعني ما بيج حالة راح أسحب الهدية
عادي؟ لا
يعني بيج حالة أنا ما راح أسحبها. زين ليش؟
أخذ من مال حسين.
أنا أظل أخدم بس ما أريد اللعبة.
زين ليش؟
ما أقدر أعوف الخدمة.
نخدم على مود الحسين.
بس أنا أعطيتك لعبة، ليش ما تعوف الخدمة؟
ما أريد.
هذا ذهب؟
اي ما اريد ان الذهب، رجعت عليه.
شنو قدم لك حسين؟
قدم لي هديه.
شنو طيش لمام الحسين؟
المام الحسين يطين مرادي ويحفظ الوالد المريض ها المعوق، يروح للمام الحسين قبل الشافي.
مستفاد مستفاد مو له مستفاد. اي والله مو له مستفاد. الحسين امامنا.
أنا حب الحسين أريد أخذ.
زين ولا أعطيك ذهب؟
ما أريد.
ليش ربطت الهدية؟
أحب الإمام الحسين.
فيه. الله يحفظك عمو. هذه هدية من عندنا إليك.
شكراً.
طيب في سيارتك. شكراً. الإمام حسين طيش.
طيني أكثر.
شنو يعطيك؟
طيني صحة وعافية أحسن من هاي الهدية.
ما تفكرين بالموضوع حسنا نرجع شوية لهذا ولا لا؟
لا.
أبد؟
أبد.
شكراً عمو. هذه هدية إليك.
شكراً.
هذا هو الجزء 22 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. في الحلقة المتقدمة كان الحديث متفرعاً عن الإثارة التي أثيرت حول قصيدة من حبر الصحيفة لعبد الخالق المحنة، والتي أنشدها ملا باسم الكربلائي. فالقصيدة تريد أن تبدل اسم الصحابة بالعصابة. الشاعر والرادود يتحدثون عن الذين ظلموا فاطمة، لا يتحدثون عن كل صحابي. فهذه قضية واضحة لدينا جميعا، على الأقل في أجوائنا الشيعية. نحن حينما نلعن بعض الصحابة نلعنهم لأن الله لعنهم في القرآن، إنهم يؤذون رسول الله. الأحاديث في هذين الصحيحين، الحديث في صحيح مسلم من أن الذي يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله، والحديث في صحيح البخاري من أن الذي يغضب فاطمة يغضب رسول الله. هذه صحاح القوم وهي واضحة صريحة. فنحن نلعن الذين آذوا فاطمة، الذين آذوا فاطمة آذوا رسول الله، والذين يؤذون رسول الله فإن القرآن لعنهم. إننا نتبرأ من هؤلاء ونلعنهم لعنا وبيلا. الله لعنهم، ونبينا صلى الله عليه وآله أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، وهذه هي أخلاق الله. الله في قرآنه يلعن الذين يؤذون رسول الله قطعا 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 الذين يؤذون فاطمة يؤذون رسول الله، وهذا هو الذي نحن نعتقده ونتمسك به. وأعتقد أن الكلام منطقي إلى أبعد الحدود، إذا كان الآخرون لا يريدون أن يتبعوا منهج القرآن ولا يريدون أن يتمسكوا بمنطق العقل السليم ولا يريدون أن يعودوا إلى صحاحهم وكتبهم الواضحة والصريحة جدا، وكل المضامين لا تخرج عن البيان الذي أجملته لكم في الحلقة الماضية حينما عرضت لكم لقطات من القرآن ترسم لنا أحوال الصحابة، وإنني ما أخذت إلا أمثلة، فذهبت إلى سورة الجمعة وهي تحدثنا عن الصحابة وهم يتركون رسول الله في مسجده قائما يخطب فيهم ويذهبون كي يستأنسوا برقص العبيد وغناء الجواري ويشتركون معهم في ذلك، يتركون صلاة الجمعة ويذهبون إلى تفاهتهم وسفاهتهم. هؤلاء هم الصحابة السفهاء، ماذا تقولون عن هذا؟ هؤلاء السفهاء، هؤلاء تافهون. ومن سورة الجمعة انتقلت بكم إلى سورة الحجرات، حيث أن كبار الصحابة، وقرأت عليكم من صحيح البخاري: كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر، فإن بداية سورة الحجرات والتي تتحدث عن أن كبار الصحابة هؤلاء ما كانوا مؤدبين وما كانوا على أدب مع رسول الله، كانوا يسيئون الأدب وما كانوا يمتلكون اللياقة الأدبية في التعامل الاجتماعي اليومي مع رسول الله، وقالت ما قالت الآيات عنهم. أنا لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم، إنما كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة مع الحلقة المتقدمة. ومن سورة الحجرات انتقلت بكم إلى سورة التحريم، حيث الحديث عن عائشة وحفصة، إنهما زوجتا رسول الله. وما قرأت من سورة التحريم فكان بخصوصهما، وقرأت عليكم ما جاء في البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب من أن الآيات هذه نزلت في عائشة وحفصة. أنا ما قرأت من كتب شيعية، أنا فتحت المصحف وقرأت من المصحف، وبعد ذلك عرجت على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، وما جئت بكتاب شيعي على الإطلاق. كل الذي قرأته عليكم من القرآن ومن الصحيحين، من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم. ثم انتقلت إلى لقطات من الصحيحين، فعرضت بين أيديكم لقطة واحدة، إذ أن وقت الحلقة قد طال وانتهى، أتحدث عن حلقة يوم أمس. قرأت عليكم ما جاء في صحيح مسلم من تقييم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر، ويشاركه في ذلك أيضا عمه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله. فعم علي هو عم رسول الله، فمحمد وعلي من شجرة واحدة، من شجرة واحدة في ضوء الأرحام، ومن شجرة واحدة في ضوء الحقائق والأنوار. سأقرأ عليكم تقييم علي لأبي بكر وعمر، وكذلك أقرأ عليكم تقييم عمر لأبي بكر ولنفسه، حيث أن عمر زكى نفسه وقيمها، ولكن بعد فاصل الأذان والصلاة. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، كنت أقول لكم من أنني سأقرأ عليكم تقييم علي لأبي بكر وعمر بحسب رواية عمر، وكذلك سأقرأ عليكم تقييم عمر لأبي بكر ولنفسه. لا أريد أن أقرأ الرواية بتمامها، طويلة، ولا أعيد قراءة المقطع الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية، سأذهب إلى موطن الشاهد فقط. علي هكذا يرى أبا بكر، مثلما يقول عمر وبمحضر علي، ومن دون أن يعترض علي على ذلك. كان يراه هكذا كاذبا آثما غادرا خائنا، وكان يرى عمر كذلك، مثلما يقول عمر، من أن عليا كان يراه كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا رأي علي في أبي بكر وعمر بحسب قول عمر لعلي، وكان علي حاضرا وبحضور جمع من الصحابة. أما عمر فماذا يقول في أبي بكر؟ يقول في أبي بكر إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ويقول عمر عن نفسه: إني لصادق بار راشد تابع للحق. هذا الكلام في أجواء ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة، لكن النقطة الواضحة علي هكذا يقول في أبي بكر وعمر. الموقف هو موقف فاطمة أيضا. في الباب الذي بعد هذا الباب، إنني أقرأ من صحيح مسلم، إنها طبعة دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2004 ميلادي، صفحة 675. إنه الباب 16، باب قول النبي: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. رقم الحديث 4596 بسند مسلم عن عائشة. هذا الحديث منقول عن عائشة. أذهب إلى موطن الحاجة، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا حين طالبته بميراث رسول الله، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت يعني أنها غضبت عليه، فهي غاضبة. خاصمته، رفضته. هل يعقل أن فاطمة تغضب على إمام زمانها إذا كان أبو بكر إمام زمانها، إذا كان أبو بكر خليفة رسول الله حقا، فهل يعقل أن فاطمة تبقى غاضبة على أبي بكر إلى موتها، إلى أن ماتت؟ إنها ماتت بسبب الضرب والتعذيب الذي جرى عليها، قتلوها ضربا وتعذيبا وأسقطوا جنينها. حكاية ظلامة فاطمة ولا أريد أن أقف عندها. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر. لم يؤذن بها يعني لم يخبر أبا بكر بشهادتها ودفنها والصلاة عليها. لو كان أبو بكر حقا خليفة رسول الله، فهل أن فاطمة ترفض أن يحضر جنازتها، هذه وصية فاطمة، كانت رافضة أن يحضر القوم جنازتها. لو كان أبو بكر خليفة رسول الله حقا، فهل أن فاطمة توصي وصية، توصي أمير المؤمنين عليا أن لا يحضر هؤلاء جنازتها؟ وهذا هو الذي حدث. لو كان أبو بكر حقا خليفة رسول الله، فهل أن عليا لا يخبره بوفاة فاطمة؟ هل هذا الكلام منطقي وهم يعيشون في مدينة واحدة وبيوتهم متجاورة؟ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، لم يصلي عليها أبو بكر. نحن لا نتوقع من أتباع سقيفة بني ساعدة أن يثبتوا الحقائق كاملة وأن يتحدثوا عن تفاصيل الجريمة التي وقعت، لكن هذا يخبر عن هضم فاطمة وعن ظلامة فاطمة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ الشعراوي.
الإمام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوف ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسن. يبقى اللي يدع محمد وكده يبقى سأل عليه أي إيه؟ إلا أن لي في التعزي بإيه؟ بموضع تعزي، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفادت بين سحري ولحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يكن منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع، لا قال ولا سائل، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين.
هل انتبهتم أن الجلاس في المجلس يظهرون تأثرهم عند بعض العبائر التي ذكرها الشعراوي، لكنهم كانوا في حالة سكوت تام حينما تحدث الشعراوي عن أن الأمة تضافرت على هضم فاطمة؟ هؤلاء أيضا يشاركون أولئك في هضم فاطمة، لأنهم لا يظهرون البراءة ممن هضم فاطمة. آثار ظلامة فاطمة واضحة في كتبهم، نحن لا نتوقع منهم أن يذكروا الأمر تفصيليا. هذا هو صحيح البخاري بين يدي. الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، صفحة 548، إنه الباب الأول من الكتاب 57، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث 3093، والحديث عن عائشة أيضا، وهو إكمال للحديث الذي قبله الذي رقمه 3092. فقال لها أبو بكر، قال لمن؟ لفاطمة، إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. توفيت وهي غاضبة على أبي بكر وغاضبة على هذه الأمة التي تضافرت على هضمها. الكلام هو هو في صفحة 1190 من صحيح البخاري من الطبعة التي أشرت إليها، في الباب الثالث من الكتاب 85، إنه كتاب الفرائض الباب الثالث، رقم الحديث 6726. أيضا هذا الحديث والذي قبله عن عائشة. فاطمة طالبت بميراثها فمنعها أبو بكر فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. البخاري يخفف المضامين، يخففها، هذه طريقته. مناقب أهل البيت يخففها، مطاعن أعداء أهل البيت يخففها أيضا، طريقة البخاري وتدليسه المعروف. هذا تأريخ الطبري. أنا لا أريد أن أستقصي الأمر، ولكنني جئتكم بتأريخ الطبري مثالا. القضية موجودة في كل كتبهم المعروفة. تأريخ الطبري هو من أشهر تواريخهم، بل هو الأشهر، بل هو الأهم. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح، إنها الطبعة الثانية 2005 ميلادي، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 592. أبو بكر في اللحظات الأخيرة من حياته يقول ما يقول من جملة ما قاله: فأما الثلاث التي وددت أني تركتهن ما قمت بهن، فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء. وهذا تعبير مخفف، ولكن ما مضمونه؟ فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء. كشف البيت يعني مهاجمته، يعني فتح بابه بقوة وبعنف، يعني الدخول إلى داخل الدار من دون استئذان وبقوة وقسوة ومن دون احترام. هذا هو المراد من كشف البيت، حينما تهاجم قوة غاشمة بيت أحد من الناس، يكسرون الباب ويدخلون من دون استئذان، وتنطلق ألسنتهم بالشتائم والتهديد والوعيد. وهذا أقل شيء فعلوه مع فاطمة، لقد قتلوها وقتلوا جنينها وضربوها وعذبوها وسطروها على وجهها ورفسوها في خاصرتها وأنبتوا المسمار في صدرها وفعلوا ما فعلوا، عذبوها تعذيبا. هذا هو الذي نحن نعتقده. لو كنتم تعتقدون ذلك في أن قوما فعلوا هذا بعائشة، ألا تتبرؤون منهم؟ ألا تلعنوهم؟ نحن هكذا فعلنا، هكذا نعتقد، ونرى آثار الجريمة موجودة في كتبكم، ها هي واضحة. حتى لو أنهم لم يضربوا فاطمة، لقد كشف أبو بكر بيت فاطمة، وها هو يظهر أسفه وندمه إن كان صادقا في ذلك بحسب تأريخ الطبري. لقد منعها ميراثها، وبقيت فاطمة غاضبة عليه إلى أن رحلت عن هذه الدنيا. هل يعقل أن فاطمة كانت جاهلة بأحكام الميراث وبأحكام أحوالي وأموالي وشؤون رسول الله؟ هل يعقل هذا وهي سيدة نساء العالمين في الدنيا وسيدة نساء الجنة مثل ما تقولون أنتم في كتبكم؟ هي سيدة نساء الجنة، هذا المضمون مذكور في أحاديثكم في البخاري وغير البخاري. أنا لا أريد أن أقرأ كل الأحاديث وأن أشير إلى مواطنها في هذا الكتاب، الوقت لا يكفي، عندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. كل هذا يشير إلى أن فاطمة قد أوذيت، وإذا ما أوذيت فاطمة فإن رسول الله قد أوذي، وحينما يؤذى رسول الله صلى الله عليه وآله فإن القرآن يقول في سورة الأحزاب في الآية 57 بعد البسملة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه اللقطة الأولى، علي يعتقد ويرى في أبي بكر وعمر مثل ما حدثنا عمر، وفاطمة خاصمت أبا بكر وخاصمت هذه الأمة. ولذا أوصت أن تدفن سرا، وهذا هو الذي فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا وهو يؤبنها مثلما حدثنا الشيخ الشعراوي من أنه يخاطب رسول الله ويناجيه ويخبره من أن الأمة تضافرت على هضمها، لقد تضافرت هذه الأمة على هضم فاطمة وظلمها. ألا لعنة الله على كل من هضم فاطمة؟ ألا لعنة الله على كل من ظلم فاطمة؟ ألا لعنة الله على كل من قتل فاطمة؟ فما قيمة أن يوصفوا بأنهم عصابة؟ هذا مديح لهم. لقد قصر عبد الخالق المحنة وقصر ملا باسم الكربلائي في وصف هؤلاء المجرمين القتلة الملعونين بنص القرآن الذين آذوا فاطمة. والذين يؤذون فاطمة يؤذون رسول الله، والذين يؤذون رسول الله الله يلعنهم، القرآن يلعنهم. هل تريدون أن تعبروا على هذه الحقائق؟ هذه الحقائق واضحة، نحن لا نريد أن نضحك على أنفسنا كي نعبر على هذه الحقائق. هذه اللقطة الأولى، وإن كان لها من التفاصيل الشيء الكثير والكثير، لكن المقام لا يسمح بغير هذا الوجيز من القول. أذهب إلى لقطة أخرى مما جاء في صحيح البخاري من الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 34 من الباب 40 رقم الحديث 114 بسنده عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. أية لحظة حاسمة هذه، إنها الساعات الأخيرة من حياة رسول الله والصحابة عنده، وهو يطلب ورقا، يطلب كتابا كي يكتب للأمة دليلا بينا إذا ما تمسكت به الأمة فإنها لا تضل بعده أبدا. لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع، يعني لا ترتب أثرا على كلامه. هو في الحقيقة ما قال هذا، قال إن الرجل لا يهجر، إن محمدا يهذي، ولكننا نبقى مع تدليس البخاري. قال عمر إن النبي غلبه الوجع، يعني لا تسمع إلى ما يقول، وعندنا كتاب الله حسبنا، نحن لا نحتاج إلى كلام نبي موجوع مريض لا يدري ماذا يقول. إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، لا يضحكون عليكم فيقولون لكم من أن عمر أخذته الرأفة برسول الله فما أراد أن يتعبه، كذابون إذا قالوا لكم ذلك بدليل أنهم اختلفوا فيما بينهم وأن رسول الله طردهم. فلو كان عمر يتكلم من رأفة على رسول الله، هل أن رسول الله يطرده؟ وهل أنهم يرفعون أصواتهم ويكررون سوء الأدب الذي تحدثت عنه سورة الحجرات؟ هذا كذب الذي يتحدث عنه البخاري فيقول: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني ما كان يتكلم بأي كلام يخرج فيه عن حدود الأدب، كان يتكلم بهدوء منقطع النظير. هذا الكلام ينقل عن ابن الزبير، بخصوص الخليفة عمر، وهذا حديث رزية الخميس أورده البخاري هنا في رقم 114، وأورده أيضا في رقم 3053، 3168، 4431، 4432، 5669، 7366. هذه أرقام حديث رزية الخميس المتكرر، وإنما يتكرر هكذا لأهميته. هذه أرقام الأحاديث في صحيح البخاري في الطبعة التي بين يدي. فابن عباس يقول: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، كثر اللغط فيما بينهم. هؤلاء ما هم بمؤدبين، هؤلاء كبار الصحابة. رسول الله كان مريضا، كان قد تسمم بدنه الشريف وقد ثقلت حالته، وهذه الساعات الأخيرة من حياته، وهو يطلب كتابا يريد أن يعطي ضمانا للأمة أن لا تضل عن الطريق. هؤلاء لعناء منعوا رسول الله من كتابة كتاب يعطي للأمة ضمانا. هذا الحديث أقرأه عليكم من صحيح البخاري، لكنكم يا أيها السنة تقرؤون الحديث ولا ترتبون عليه الأثار. بالضبط حال الشيعة كذلك، يقرؤون الأحاديث التي تلعن العقائد الضالة التي عليها مراجع الشيعة ولا يعبؤون به. حالكم كحال الشيعة بالضبط، فالشيعة يقرؤون الأحاديث التي تلعن العقائد التي عليها مراجع التقليد عند الشيعة، يقرؤون هذه الأحاديث التي وردت عن أهل البيت ويعبرون عليها، وأنتم تفعلون الأمر نفسه. ولذا دائما أتحدث عن سقيفتين، عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو موجود أيضا في صحيح مسلم، وموجود في سائر صحاحكم يا أيها السنة. حديث واضح، النبي في الساعات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله، وهؤلاء كبار الصحابة، والنبي يريد أن يكتب ضمانا للأمة، وهؤلاء اللعناء منعوه. هذا الفعل آذى رسول الله. الدليل أنه طردهم. إذن هؤلاء ملعونون بنص القرآن، إنهم آذوا رسول الله، ألا لعنة الله عليهم، القرآن يلعنهم. فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابه، هذه هي الرزية، مصادقها ما جرى في كربلاء، ما جرى في كربلاء من مصادق هذه الرزية. ولذا في أحاديث العترة الطاهرة، الرواية في الجزء الثامن من الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، هذه الصحيفة الملعونة التي كتبها جملة من كبار الصحابة وطبقوها في سقيفة بني ساعدة. ثقافة العترة تقول من أن الحسين قتل متى؟ حينما كتبوا الكتاب، حينما كتبوا الصحيفة. وهذا جزء من برنامج الصحيفة، أن يحولوا فيما بين رسول الله وبين ما يريد من إعطاء الأمة ضمانا كي تسير في الصراط المستقيم الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هؤلاء اللعناء الذين منعوا رسول الله أن يكتب الكتاب الضامن للأمة، قد يقول قائل فبعد أن طردهم لماذا لم يكتب الكتاب؟ كتبه بعد أن طرده، كتبه، ولكن النبي ما كان يريد أن يكتب كتابا فقط، وإنما أراد أن يكتب كتابا وأن يشهد الصحابة عليه، وبعد ذلك يخرج إلى المسجد كي يقرأ الكتاب على الأمة وكي يخبر الأمة من أن فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة شهدوا عليه، وبعد ذلك يشهد الأمة التي كانت حاضرة في المدينة، وهذه الوثيقة تحفظ عند الإمام الذي ينصبه من بعده، والذي سيذكر اسمه في هذه الوثيقة، وتنشر للأمة بين الحين والآخر، وتبقى تنتقل من إمام إلى إمام، وكل إمام يشهد الأمة على ذلك الكتاب. لكنه حينما وجد أن كبار الصحابة بهذا القبح وبهذا الغدر وبهذه الشناعة أن يمنعوا رسول الله، فهؤلاء سيكذبون الكتاب لو أنه نشر بعد رسول الله. وفعلا هذا هو الذي حدث، مثلما كذبوا الغدير وكذبوا غير الغدير، هذا هو الذي جرى في الأمة. قد تقولون من أين جئت بهذا القول من أن رسول الله قد كتب الكتاب؟ في أحاديثنا، في أحاديث العترة. أنا لا أريد أن أدخل أحاديث العترة في الموضوع، ولكن لأجل المعلومة، في كتاب سليم بن قيس في بعض نسخه، هذا هو الجزء الثاني من كتاب سليم بن قيس، الطبعة التي هي بتحقيق محمد باقر الأنصاري، هذه طبعة نشر الهادي، إنها الطبعة الثانية 1416 هجري قمري. إذا ذهبنا إلى الصفحة 877، إنه الحديث 49، حديث الكتف، حديث مفصل يمكنكم أن تعودوا إليه. هذا الحديث يخبرنا من أن رسول الله كتب الكتاب، ولكن للمجموعة القليلة الوفية التي بقيت، التي لم تطرد. هناك مجموعة بقيت لم تطرد، من هي هذه المجموعة؟ حتى إذا قام من في البيت بعد أن طردهم، وبقي علي وفاطمة والحسن والحسين، وذهبنا نقوم، من الذي يقول؟ سلمان. الحديث مروي عن سلمان، سليم بن قيس ينقله عن سلمان. حتى إذا قام من في البيت بعد أن طردهم رسول الله، وبقي علي وفاطمة والحسن والحسين، وذهبنا نقوم، أنا سلمان، وذهبنا نقوم أنا وصاحبي، الذي يفترض أن يكون وصاحباي، لكن الخطأ من النساخ قطعا. وذهبنا نقوم أنا وصاحباي أبو ذر والمقداد، قال لنا علي اجلسوا اجلسوا. وبعد ذلك كتب رسول الله ما أراد، كتب أسماء الأئمة من بعده. هذا هو الذي أراد أن يكتبه رسول الله لهذه الأمة. صحابة النبي منعوا النبي أن ينفذ برنامجه وأن يكتب الكتاب كما يريد بحسب ما كان قد خطط له رسول الله. مراجع الشيعة أنكروا هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث جاء في كتاب سليم بن قيس، وهم ضعفوا كتاب سليم بن قيس. ما أنا قلت لك، سقيفتان يجب على الشيعي أن يتبرأ منهما. فسقيفة بني ساعدة كبار الصحابة فيها، هؤلاء هم الذين منعوا رسول الله من كتابة الكتاب الضامن، وطردهم، طردهم بحسب البخاري ومسلم. أقرأ الحديث عليكم من البخاري. لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. أي كتاب هذا؟ هذا ضمان، جارنتي، جارنتي من رسول الله لهذه الأمة. بس الأمة طايحظها، الأمة طايحظها، والصحابة طايحظهم. لو الصحابة مطايحظهم لم يطردهم رسول الله، لو كانوا مؤمنين ما طردهم رسول الله. هذا القرآن، القرآن يحدثنا. هذه سيرة الأنبياء، سيرة الأنبياء في سورة هود، في سورة هود في الآية 27 بعد البسملة من سورة هود، في قصة نوح النبي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، من قوم نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. في الآية 29 بعد البسملة من سورة هود، وفي الآية التي بعدها، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، نوح يقول لقومه بعد أن قالوا ما قالوا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. المؤمنون لا يمكن للأنبياء أن يطردوهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. هذا المضمون يتكرر في سورة الشعراء. في سياق قصة نوح أيضا. في الآية 110 بعد البسملة من سورة الشعراء وما بعدها، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. الأنبياء لا يطردون المؤمنين،
إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 52 بعد البسملة، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن هؤلاء الذين طردهم رسول الله من بيته لا ينطبق عليهم هذا الوصف، ولذا طردهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. رسول الله في آخر لحظة من حياته هل يكون من الظالمين؟ الظالمون أولئك الذين طردهم، أولئك اللعناء، ولذا طردهم رسول الله. لا يمكن لرسول الله أن يطرد الذين آمنوا، ذاته تتأبى عن ذلك، الله لا يقبل بذلك. ماذا نقرأ في سورة الكهف في الآية 28 بعد البسملة؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في الروايات والأحاديث التي أخبرتنا عن سبب نزول الآية، إنها نزلت في سلمان وذلك الرجل الفزاري، لا أجد وقتا كي أحدثكم بالحكاية. ذلك الرجل الفزاري الذي تأفف من وجود سلمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي مجلسه، وطلب من النبي أن يطرد هؤلاء الفقراء والضعفاء إذا ما جاء هو وأمثاله لزيارته، لزيارة النبي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء هم نفسهم سلمان أبو ذر المقداد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى أن تقول الآية فتطردهم فتكون من الظالمين. ماذا قرأت عليكم في حديث الكتف قبل قليل من كتاب سليم، من أن سلمان وهو يحدث سليما قال: لما خرج القوم ولم يبق في البيت إلا علي وفاطمة والحسن والحسين، فقمنا نريد الخروج أنا وصاحباي سلمان أبو ذر المقداد أمير المؤمنين، أمرهم بالجلوس كي يكونوا شهودا على الكتاب الذي سيكتبه رسول الله وسيخرجه صاحب الأمر. هذا الكتاب عند صاحب الأمر، سيخرجه مع مواريث النبوة ودلائل الإمامة. سقيفة بني ساعدة منعت رسول الله من كتابة الكتاب، سقيفة بني طوسي أنكرت هذا الحديث. لماذا؟ الحديث ضعيف. لماذا يا ثولان يا غبران يا مراجع النجف وكربلاء يا هتلية؟ لماذا؟ لماذا يا سرسرية؟ لأنه جاء في كتاب سليم بن قيس وبحسب علم قنادرهم. ذول المطايا الذين يقولون إننا نواب صاحب الزمان، ذول المطايا بحسب علم قنادرهم. كتاب سليم كتاب ضعيف، هكذا يقول الخوئي، وهكذا يقول محمد باقر الصدر، وهكذا يقول السيستاني، وهكذا يقول بقية الغبران الموجودين الآن في النجف. ما هو الفارق بين السقيفتين يا أيها الشيعة؟ إنني أحول خطابي إليكم إلى الشيعة. ما هو الفارق بين السقيفتين، بين سقيفة بني ساعدة وبين سقيفة بني طوسي؟ فرزية الخميس هناك ورزية الخميس هنا أيضا. ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة؟ ألا لعنة على سقيفة بني طوسي؟ أتحدث عن حوزة النجف التي أسسها الطوسي منذ سنة 448 للهجرة. فهذا هو نتاجها، ينكرون حديث الكتف. أعود إلى حديث رزية الخميس وأقرأ نصا آخر بنفس المضمون. صفحة 541 من كتاب الجهاد والسير، رقم الباب 176، رقم الحديث 3053، بسنده، بسند البخاري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس، يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ ابن عباس يقول بنقل سعيد بن جبير وأنا أقرأ من البخاري، يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، حصباء الأرض، يعني أن دموعه أخذت تتقاطر حتى تقاطرت على الأرض لكثرتها. هذا حال ابن عباس كما يحدثنا البخاري عن سعيد بن جبير. يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. هذا غرنتي من محمد المصطفى، لكن الأمة الملعونة هي التي رفضت ذلك. ألا لعنة الله عليها. فتنازعوا. الحكاية هي الحكاية التي في سورة الحجرات. في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الحجرات، وحتى في الآية التي قبلها، في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا ما تريدون، لا تقدموا اقتراحاتكم على الذي يريده رسول الله. رسول الله يريد كتابا أن يكتب للأمة ضمانا، فمن أنت يا عمر حتى تقول بحسب رواية البخاري من أن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله؟ من أنت حتى تقدم ما تريد على الذي يريده رسول الله؟ القرآن هنا يتحدث، لست أنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله الذي يقدم شأنه على شأن رسول الله، هذا ما هو من المتقين. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهم يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي يتنازعون عنده وهو في آخر أيامه، في آخر ساعاته صلى الله عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا في الأيام الاعتيادية، فما بالكم ورسول الله في آخر أيامه؟ هذا في الأوضاع الاعتيادية حينما يكون رسول الله جالسا مع أصحابه، فما بالكم وهو يريد أن يكتب كتابا للأمة، في هذا الكتاب ضمان لهداية الأمة. ألا لعنة الله عليهم، أولئك الذين حالوا بين رسول الله وبين أن يكتب لهذه الأمة الضالة ضمانا لهدايتها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لقد حبطت أعمالهم، هذا إذا كان لهم من أعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هم الذين بقوا في البيت، علي وفاطمة والحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد، هؤلاء هم الذين تنطبق عليهم هذه الآية. وحتى حينما أراد سلمان وصاحباه أن يخرجوا أمرهم الأمير أن يمكثوا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء هم الصحابة الذين جاء وصفهم في سورة الأعراف، لهم قلوب لا يفقهون بها، لو كانوا يفقهون لما منعوا رسول الله من كتابة الكتاب الضامن لهداية الأمة، لكنهم لا يفقهون. لهم قلوب لا يفقهون بها. أقرأوا من الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هؤلاء هم الذين تركوا رسول الله قائما يخطب في صلاة الجمعة. العقول هي العقول، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لو كانوا يسمعون بها لو كانت عندهم بصيرة لسمعوا كلام رسول الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولذا لا محل لهم عند رسول الله، طردهم رسول الله. هؤلاء أضل من الأنعام، أضل من البهائم. هؤلاء كبار الصحابة، ماذا تصنعون مع القرآن ومع أحاديث البخاري ومع هذه الحقائق؟ فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا هجر رسول الله، القائل عمر، لكن البخاري يدلس وبغض النظر عن القائل، الصحابة قالوا. فقالوا يعني أن أكثرهم قال إن رسول الله يهذي، ألا لعنة الله عليكم، رسول الله يهذي، فماذا تقولون لله سبحانه وتعالى؟ ولكنكم لا تفقهون القرآن يا صحابة النبي الذين منعتم رسول الله من كتابة الكتاب الضامن، لا تفقهون القرآن. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل شيء صدر من رسول الله فقد صدر من الله، إنه لا ينطق عن الهوى، في كل أحواله في كل ثانية من ثواني وجوده لا ينطق عن الهوى. ألا لعنة الله عليكم، ماذا فعلتم بالأمة؟ كل الذي جرى من الضلال في هذه الأمة في أعناق تلك المجموعة التي منعت رسول الله من أن يكتب كتاب الضمان للأمة. ولذا ابن عباس كما في حديث البخاري هنا من أنه بكى حتى خضب دمعه الحصباء، نزل دمعه على الأرض، اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله. قال دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، إلى آخر الحديث. هذه أكذوبة من أكاذيبهم أضافوها، وأوصى عند موته بثلاث، إلى آخر ما جاء في الحديث، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. لا شأن لنا بهذا الهراء الموجود في آخر الحديث. الحديث ينقل حقيقة واضحة من أن الصحابة ارتكبوا جريمة لا تماثلها جريمة في التاريخ، فحالوا بين هداية هذه الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، فضلت هذه الأمة، هذه أمة ضالة، لأنها لم تستطع أن تحصل على صك الضمان من رسول الله بسبب كبار الصحابة وكان من بينهم عمر، هو الذي قال غلبه الوجع. وها هم الصحابة يهينون رسول الله، يقولون من أن رسول الله يهذي هجر رسول الله، لا يؤخذ بالهذيان. أقرأ لكم نصا ثالثا من نصوص حديث رزية الخميس ومن البخاري أيضا، صفحة 1298، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الباب 26، باب كراهية الخلاف، رقم الحديث 7366، بسنده، بسند البخاري، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس قال: لما حضر النبي، حضر النبي يعني في أيامه الأخيرة، لما حضر النبي قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. قال النبي، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. تعالوا كي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت الذين كانوا في البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، إنهم ابتعدوا عن رسول الله وهم في البيت. تلاحظون سوء الأدب؟ النبي يقول لهم: أقبلوا إلي، لأن النبي كان مريضا، أقبلوا إلي وكونوا شهودا على كتاب أكتبه للأمة ضمانا لهدايتها. فهذا الذي جرى، ابتدر عمر فقال: إن النبي غلبه الوجع، وعندكم القرآن. ماذا نقرأ بشأن ما نزل في سورة الحجرات، صفحة 881، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، رقم الحديث 4845، من كتاب تفسير القرآن، بسنده، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد أن يهلك. هلك هنا أو ما هلك، وهما يمنعان رسول الله. أبو بكر كان موجودا لأنهم تخلفوا عن جيش أسامة، النبي أرسل أبا بكر وأرسل عمر بن الخطاب لإخراجهما من المدينة، لأنه يعلم أنهما سيثيران الفتنة، لكنهما تخلفا عن جيش أسامة بحجة أنهما قلقان على رسول الله، هذا قلقهم ورأفتهم برسول الله، أن يسيء الأدب بحق رسول الله. وفي الحقيقة هذا كفر. رسول الله هنا يأتمر بأمر الله. ماذا تتصورون؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب كتابا للأمة ضمانا لهدايتها بحيث أنها لا تضل من بعده؟ هذا أمر الله. هؤلاء حالوا فيما بين رسول الله وبين تطبيق ما يريد الله. النبي قال: هلما اقتربوا مني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، لا نحتاج إلى ما يريد أن يكتبه محمد. أي سوء أدب وأي معصية هذه؟ هذا كلام عمر الذي تقدسونه يا أيها السنة. إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت الذين كانوا في البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا قربوا اقتربوا من رسول الله يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي لهذا السبب تخلف أبو بكر وعمر كي يثيروا الاختلاف بين الصحابة، لأنهم لو كانوا قد خرجوا في جيش أسامة وتحرك أسامة بجيشه لبقي الذين يريد رسول الله بقاءهم في المدينة وسيكتب الكتاب ويكونون شهودا على الكتاب، وهؤلاء يكونون خارج المدينة لا يستطيعون أن يعترضوا. إذا ما كذبوا يقولون لهم: كنتم خارج المدينة. هذا هو الذي أراد رسول الله أن يفعله. ومن هنا سير أسامة في جيش وأمر كبار الصحابة ممن كان يخشى من فتنتهم، كان يقول له، وهذه الأحاديث في كتبهم، يقول لهم: إني لأخوف من فتنتكم، إني لأخوف من فتنتكم من فتنة الدجال الأعور الدجال، لأن فتنتهم أشد من فتنة الأعور الدجال. الأعور الدجال يخرج وصاحب الأمر موجود، فلا نخاف من فتنته، الإمام موجود والحق بيده والقوة بيده. أما فتنة هؤلاء كانت أشد من فتنة الأعور الدجال. فمنعوا رسول الله أن يكتب الكتاب. هذه الأحاديث مقتطعة مجتزأة، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. لماذا لا تتدبرون في قراءة أحاديثكم يا أيها السنة؟ ما هذه أحاديثكم واضحة. أنا أقرأ من البخاري. تصوروا هذه الصورة، لو أننا وضعناها في مشهد تمثيلي: النبي صلى الله عليه وآله في آخر أيامه، في آخر ساعاته، وقد اشتد به المرض. هذه لحظات حاسمة في حياة الأمة، والصحابة مجتمعون في البيت، ويبدو أنهم كانوا بعيدين عن رسول الله، لذا يقول لهم قربوا قربوا إلي، هلم هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. ألا يفترض فيهم أن يسارعوا أن يبادروا لما يريد رسول الله؟ إنه يريد ضمان الهداية لهم، لكنهم على نية سيئة، إنهم قد وضعوا مخططا كتبوه في تلك الصحيفة المشؤومة، يريدون تنفيذها في سقيفة بني ساعدة. هذه الأحاديث لن تفهم بشكل صحيح من دون ثقافة العترة الطاهرة، وإلا كيف تقرؤون هذا؟ النبي يقول لهم هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، لن هذه للنفي التأبيدي، إنه يضمن لهم الهداية المطلقة، لن تضلوا بعده. قال عمر إنه لا يريد ضمان الهداية من رسول الله. قال عمر إن النبي غلبه الوجع، لا نحتاج إلى كلامه، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت الصحابة واختصموا، فمنهم من يقول قربوا اقتربوا من رسول الله، يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، قطعا هذا سلمان، هذا المقداد، هذا أبو ذر. ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي قال قوموا عني، اخرجوا قوموا عني. قال عبيد الله ابن عبد الله الذي نقل الحديث عن ابن عباس، فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ألا لعنة الله على كل من آذى رسول الله. ماذا تقولون عن هؤلاء؟ هل آذوا رسول الله أو لا؟ وهم يقولون ما يقولون، وقالوا من أن رسول الله قد هجر، آذوا رسول الله أو لا؟ لماذا طرده؟ هل يطرد رسول الله المؤمنين؟ مرت علينا الآيات من أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يطرد المؤمنين. نذهب إلى سورة الأحزاب كي نقرأ الآية، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أعتقد أن اللقطة واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
خبر عن راس الحسين من تلاقى ويا الجسم بالقبر يوم الأربعين، حين شاف الجسم راسه انعطف وبدال الحنيقي واظهر الصوت من النحار يا راس بين سيد البشر عقبك علي تدرش صدار لعبة الخيل على صدري وبالحوافر رضتي لعبة الخيل على صدري وبالحوافر رضتي دمي غسلني وادي كربلة بدمي متوسد على
اللقطة الثالثة وهي ترتبط ارتباطا مفصليا مع اللقطة المتقدمة. لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري من الطبعة نفسها التي أشرت إلى تفاصيلها في أول هذه الحلقة، صفحة 1165، إنه الباب الثالث والخمسون، باب في الحوض. رقم الحديث 6582 في الصفحة 1166. أقرأ حديثين على سبيل الأنموذج بسنده، بسند البخاري، عن أنس، إنه أنس بن مالك الذي كان خادما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أنس عن النبي قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض، إنه حوض الكوثر في القيامة. النبي يقول: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، اختلجوا دوني أي اضطرب طريقهم لا يستطيعون الوصول إليه، فأقول: أصحابي أصحابي، لماذا أخذتموهم بعيدا عني؟ فيقول الذي أخذهم بعيدا عن رسول الله: لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه أحاديث البخاري صفحة 1167، رقم الحديث 6587 بسنده، بسند البخاري، عن أبي هريرة عن النبي قال: بين أنا قائم في القيامة، بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم هلم، هذه هلم جزاء لهلم التي في حديث رزية الخميس وما استجابوا لها، هلم التي قالها رسول الله وما استجاب لها عمر والذين كانوا معه، فقالوا: من أن النبي يهجر، من أن الرجل يهجر. فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله، إنني آخذهم إلى النار. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم هلم تعالوا. قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، رجعوا إلى مرحلة التنزيل وكفروا بمرحلة التأويل التي بدأت في بيعة الغدير. ارتدوا على أدبارهم القهقرة. النبي يقول بحسب رواية البخاري عن أبي هريرة: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. القليل القليل، مر علينا الحديث، لا أريد أن أقف عنده طويلا. والكلام هو في صحيح مسلم، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 872، إنه الباب التاسع، باب إثبات حوض نبينا وصفاته، من صفحة 872 إلى صفحة 876. أقرأ حديثا واحدا من 30 حديثا ذكرت في هذا الباب، من رقم الحديث 5988 إلى الحديث 6024. أقرأ الحديث الذي رقمه 6017 بسند مسلم. قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، منعوا أن يصلوني، فلأقولن: أي ربي أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذه الأحاديث موجودة بوفرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. النتيجة واضحة، القرآن يبينها لنا في الآية 57 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية تنطبق على هؤلاء، فكيف تريدون منا أن نوالي كل الصحابة؟ كيف تريدون منا أن نترضى على كل الصحابة؟ كيف تريدون منا أن نحب كل الصحابة؟ وهذه كتبكم، ما هي بكتبنا؟ ما قرأت من كتاب شيعي وما قرأت من بقية كتبكم، ستقولون من أن الأحاديث ضعيفة، إنني قرأت فقط من الصحيحين، من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقرأت أكثر الأحاديث من صحيح البخاري. ما قرأته من صحيح البخاري كان أكثر مما قرأته من صحيح مسلم. هذه أحاديثكم وهذه صحاحكم، وهذا القرآن واضح وصريح. هذه الآية في سورة الأعراف 79 بعد 100 بعد البسملة، التي جاء فيها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هؤلاء الذين أخذوهم إلى النار اختلجوا دون رسول الله، والنبي يقول كما يقول مسلم في الحديث: أصيحابي أصيحابي. ويأتي الجواب: إنك لا تدري، بحسب أحاديثهم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه أوصاف الصحابة الذين يتركون رسول الله قائما في صلاة الجمعة وهو يخطب فيهم، ويذهبون إلى رقص العبيد والجواري. هؤلاء لهم قلوب يفقهون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ تستطيعون أن تقولوا ذلك؟ هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ماذا قرأت عليكم في البخاري؟ كم عدد الذين بقوا جالسين في المسجد ينظرون بأعينهم إلى وجه رسول الله؟ بحسب البخاري 12، وفي كتب حديث السنة الأخرى 12 وامرأة. هذه الامرأة هي فاطمة صلوات الله عليها. نحن في رواياتنا الذين بقوا جلاسا 8، بحسب روايات سقيفة بني ساعدة الذين بقوا 12 وامرأة، من بينهم أبو بكر وعمر، هكذا جاء في رواياتهم، من بين 12. نحن في رواياتنا في مرة من المرات لم يبق إلا علي فقط، إلا علي فقط، لأن الأمر قد تكرر كثيرا، وتكرر الأمر هذا مذكور في كتبنا، في أحاديثنا وفي أحاديث السنة أيضا، من أن الصحابة كرارا ومرارا يتركون رسول الله قائما ويخرجون للتفرج على القوافل التجارية وللمشاركة في رقص العبيد وغناء الجواري. ألا تفعل هؤلاء؟ هؤلاء صحابة، هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من الحيوانات هؤلاء. النبي ماذا قال؟ لو لم تبقى هذه البقية في المسجد لم تلأ الوادي نارا، وفي رواياتنا لم تلأت المدينة نارا لاحترقت المدينة بأهلها غضبا على الذي فعلوه. هؤلاء من أهل النار، هؤلاء هم الذين يبعدون عن حوض رسول الله. في رواياتنا الذين بقوا في مرة من المرات لم يبق إلا علي، ولكن في المرات المتبقية علي وفاطمة المرأة التي أشارت إليها أحاديث المخالفين مع الاثني عشر، علي وفاطمة والحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد، وذكرت بعض رواياتنا صهيبا، الذين بقوا ثمانية. هذا في رواياتنا، لا شأن لنا بالروايات الشيعية الرافضية المغالية المكذوبة الملعونة، وإنما نذهب إلى روايات البخاري. البخاري يقول الباقون 12، بقية الصحابة أين؟ إنهم أضل من الأنعام، لو كانت لهم قلوب يفقهون بها لبقوا جالسين، ولو كانت لهم أعين يبصرون بها رسول الله لبقوا جالسين، ولو كانت لهم آذان يسمعون بها لبقوا جالسين. هؤلاء حينما يفعلون هذا برسول الله يؤذون رسول الله أو لا؟ الباقون 12 فقط من بينهم أبو بكر وعمر كما تقول روايات سقيفة بني ساعدة. هؤلاء يؤذون رسول الله أو لا؟ ألا لعنة الله عليهم، القرآن يلعنهم. إن الذين يؤذون الله ورسوله مطلق الإيذاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أنا أسألكم سؤالا من خلال القرآن في سورة الأحزاب نفسها، إنها الآية 53 بعد البسملة. هذه الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل هي الآية 57 بعد البسملة في السياق نفسه. الآية 57 بعد البسملة ماذا تقول؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في السورة نفسها في الآية 53 بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب مع صحابة النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين غير منتظرين أن ينضج طبخه، غير ناظرين إناه غير منتظرين أن ينضج طبخه. هذا يعني أن الصحابة كانوا يذهبون إلى بيت رسول الله من دون أن يؤذن لهم، وحتى لو أذن لهم ودعاهم رسول الله يذهبون قبل الموعد. هؤلاء لا يمتلكون أدنى مستويات اللياقة. هؤلاء هم الصحابة، هذا قرآن يتحدث عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا في الموعد، فإذا طعمتم فانتشروا مظلوا اللازقين بالمكان، أي ذوق سزية، هذا هو مراد الآية. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، بتعبيرنا الشعبي شنو هاللغوة هذه، ولا مستأنسين لحديث. لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا، سألتم نساء النبي فاسألوهن من وراء حجاب، ما كانوا يلتزمون بالآداب هؤلاء، ما كانوا يلتزمون بما يريد رسول الله. هذا هو حال الصحابة، يتركونه وهو يخطب في المسجد، يخرجون بأجمعهم لا يبقى منهم إلا 12 كما في رواية البخاري، وإلا 8 كما في رواياتنا. يأتون إلى بيته من دون موعد، يؤذونه، يؤذون رسول الله، وإذا ما دعاهم إلى وليمة يأتون إلى بيته قبل موعد الوليمة. فعائلة النبي تريد أن تتحرك، تريد أن تعمل في البيت، ما هو بموعد الوليمة؟ وإذا ما أكلوا يلتصقون بالمكان، هؤلاء لا يمتلكون أدنى مستويات اللياقة. هذا رسول الله، ولكم هذا مو واحد عطال بطال، هذا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا هو حال الصحابة، كانوا يؤذون رسول الله في كل صغيرة وكبيرة. رسول الله يريد منهم إذا ما جاءوا إلى بيته وأرادوا أن يتحدثوا مع نسائه أن يستأذنوا وأن يتأدبوا وأن يتحدثوا من وراء حجاب، هكذا كان يريد رسول الله، لكنهم لا يفعلون هذا. أدب سزية، ذوق سزية. إذا أردت أن أشرح الآية لأناس من الطبقة الشعبية الذين لا يدركون معاني الكلمات باللغة الفصحى أو الفصيحة، كيف أقرب لهم المعنى؟ أقول لهم ذولا ناس أدب سزية، ذوق سزية، ومأذين رسول الله. لذا فإن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. بيت النبي مو قهوة تجول للونسة، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن، سألتم نساء النبي، وإذا سألتموهن متاعا أمرا حاجة فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أنا أسألكم يا أيها السنة المطلعون على كتب التأريخ، قرأت عليكم قبل قليل وكنت متعمدا أنني قرأت ما قرأت من كلام أبي بكر عند اللحظات الأخيرة من حياته، مثلما يروي لنا الطبري في تأريخه من أنه كان نادما لأنه كشف بيت فاطمة. بيت فاطمة هو بيت محمد صلى الله عليه وآله، ففاطمة كانت تعيش في بيت أبيها. بيت فاطمة هو البيت الذي كان يقف على بابه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقرأ آية التطهير ثم يستأذن في الدخول، والنبي لا يحتاج إلى ذلك، لكنه يريد أن ينبه الأمة من أن فاطمة هذه هي مركز آية التطهير، ومن أن الدخول عليها لا بد أن يكون باستئذان. فكان النبي يستأذن، فإذا أعطته الإذن دخل، وفي بعض الأحيان ما كان يسمع الإذن في الدخول فيعود أدراجه. وفاطمة كانت تفعل ذلك لا من سوء أدب أو من عدم احترام لرسول الله، هذا برنامج متفق عليه بين النبي وبين فاطمة لتربية الأمة، ففي بعض الأحيان ما كانت تأذن له، وكان رسول الله يعود أدراجه، إذا أذنت له يدخل إلى البيت. كما قلت لكم بيت فاطمة هو بيت محمد، فهل يحتاج إلى استئذان صلى الله عليه وآله؟ لكنه كان يفعل هذا لتعليم الأمة، يقف على بابها مستأذنا. وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ولم يك استئذان. قال سليم سليم هذا صاحب الكتاب، سليم بن قيس الهلالي. قال سليم: قلت يا سلمان، مثل ما حدثنا بحديث الكتف الذي ينكره هؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الله العظمى، آيات الشيطان العظمى، لأنه جاء في كتاب سليم، وكتاب سليم ضعيف بحسب قذارات الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني وبقية المراجع من الثولان الذين سبقوهم أو من الأحياء الموجودين الذين دمروا أحاديث أهل البيت. سقيفتان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس، تجب البراءة منهما. وعجبا يستأذن الأمين محمد صلى الله عليه وآله، وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ولم يك استئذان. فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار. رسول الله يتأذى حينما يأتي الصحابة يقفون على باب بيته يريدون حاجة من بيت رسول الله، لكنهم لا يلتزمون بالحدود الكاملة للأدب في الحديث مع نسائه بحسب القرآن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، بحيث أنكم لا تلتزمون بهذه الآداب. كان هذا يؤذي رسول الله، فماذا تقولون؟ هل أن الهجوم على بيت فاطمة حتى لو أنهم لم يضربوها لقد هجموا على بيتها يؤذي رسول الله أو لا يؤذي؟ ماذا تقولون؟ ألا تقرؤون القرآن؟ ألا تتدبرون فيه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ الصحابة يأتون في حياة رسول الله لأمر، لحاجة، لم يأتوا للاعتداء على بيته، لم يحملوا الحطب لإحراق البيت ومن فيه، لم يعصروا نساء النبي بين الباب والجدار، لم ينبتوا المسمار في صدر زوجة من زوجات رسول الله، لم يضربوا نساء النبي بالسياط، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني الأجابير على مصاب اللي دهاني أو تنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني وأنا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم. الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني. جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار من شبه والنار نار اللي يوجر هالدهر قل لي شي طف فيها نار اللي يوجر هالدهر
جابر جاوبني
جابر يا جابر جابر يا جابر من شعب ويلنا والحرم شاطت
أعتقد
أنني بينت وبإيجاز ما أفهمه من الموقف الصحيح اتجاه الصحابة. أنا لست ناطقا باسم الشيعة، لكنني أعتقد أن كثيرا من الشيعة يوافقونني فيما أقول. أنا لست ممثلا أمثل الشيعة في هذه القناة، أنا أمثل نفسي ولا أمثل أحدا غيري. في الوقت نفسه كما قلت لكم، أعتقد أن كثيرا من الشيعة إن لم يكونوا الأكثر يتفقون معي. أنا لا شأن لي بما يقوله مراجع النجف وكربلاء أو بما يقوله زعماء الأحزاب الشيعية الدينية القطبية القذرة، لا شأن لي بهؤلاء. أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين من دين هؤلاء. لا علاقة لي بدين مراجع النجف وكربلاء ولا بدين الأحزاب الشيعية الدينية القطبية. إنني أبرأ من دينهم براءة كاملة، من أول دينهم إلى آخر دينهم، ومن ظاهر دينهم إلى باطن دينهم، من عقائدهم ومن فتاواهم وأحكامهم ومن تفسيرهم للقرآن ومن كل ثقافتهم وأفكارهم الدينية، أبرأ من كل ذلك. لكنني أقول قد بينت الحقائق بشكل واضح، ومن هنا فما جاء في قصيدة من حبر الصحيفة لم يكن خطأ، لم يكن اشتباها، لقد تكلم الشاعر والرادود عن حقيقة، عن حقيقة. هذه كتبكم والتاريخ بين أيديكم والحقائق واضحة، الذي يريد أن يعاند، يريد أن يكابر، تلك مشكلته. قطعا للحديث بقية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.